فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي.
يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن. آيات المصحف أتعلم فوجدت الإعجاز تكلم فبكيت بدمعي أنهار هدي القرآن فأنا المشتاق لجماله لبلاغة حرفه وكماله أتلوه وكل
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تابعنا في الحلقة الماضية أنه تقرر بناء مرصد ضخم في سمرقند، وكلف أولوغبيك غياث الدين لهذه المهمة، وقد عين بدوره المهندس إسماعيل ليقوم ببناء المرصد. أما الطبيب نفيس فقد كلفه أولوغبيك لأن يكون طبيبه الخاص ولا يعالج أحداً غيره. بعد فترة من العمل على بناء المرصد، اعترض المهندس إسماعيل على طبيعة العمل وصفاً إياها بالبطيئة جداً، فحدث ذات مرة أن كسرت ساق المهندس إسماعيل ليأتي الطبيب نفيس ليعالجه بالأعشاب الطبية، ثم يقوم بعلاج التواء حدث في مفاصل قدم المهندس. هذا الأمر أغضب الأمير أولوغبيك وعزم على ممارسة عقوبة شديدة بحق السيد محمد، لأنه كان السبب في كسر ساق المهندس، ما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع. ولكن الأمير انصرف عن عزمه إثر وساطة قام بها الطبيب نفيس في حل النزاع، حيث أمر بالإشراف على عمل المرصد فترة غياب المهندس إسماعيل. ولله الحمد، فقد شفي المهندس بعلاج ناجح قدمه الطبيب نفيس، وهو الاستحمام بالماء المالح. تعالوا معنا لنتابع مشهدا آخر من حكاية الطبيب نفيس.
هذه ليلة ليتني أكشف فيها عن حارس قد أخذه النعاس أو النوم في مكانه. فعنده يلقن درسا لن ينساه مدى الحياة. نعم. منذ عدة ليال وأنا لم أقم بمراقبة الحراس والشرطة أثناء الليل. يبدو أنهم باتوا اليوم يتقاعسون في أعمالهم لشدة الترف والإسراف في الأكل. إن معاقبة نفر منهم ستكون عبرة للآخرين الذين... ما كان ذلك؟ وكأنه ظل اختفى خلف ذلك الجدار. اللعنة على الشيطان الرجيم. اللعنة على الشيطان الرجيم. إنه كلب عقور. هيا ابتعد، هيا.
فقد عثرت عليه.
قبحك الله، فقد أفزعتني.
صح يا وقت، هذه المرة لن تفلت من يدي.
ماذا تفعل يا أحمق؟ اترك خميصي، اتركني.
أولا لن أتركك، ثانيا أريد أن أعاقبك على أفعالك الدنيئة وخداعك للناس وإغوائهم وإمالتهم عن الطريق المستقيم.
له من قوة وصد شأني يا مكتوب. على تدري أني من العساس. أنا لا أعد العاس، أعشق محبا. يتركني يا مجنون، وإلا سأمر بتعليقك على خشبة كبيرة في المدينة وإنزال ضربات موجعة عليك تندم إثرها على فعلتك. هيا، قلت لك خلي سبيلي.
أجل قد عرفتك، وسأعرفك في أي زي ترتديه، أن تكون في زي اللصوص والسراق أو في زي الحس، فلا فرق في ذلك.
أين أنتم أيها الحراس؟
سأقتلكم.
انقذوني من شر هذا المجنون.
أترى كيف أن أعوانك الأغبياء يتجرؤون على التقدم خطوة واحدة لمساعدتك؟ إذن خذ.
يا ناس،
لن أدعك.
إنه يكاد يقتلني. ألم لمساعدتي، ألم لمساعدتي.
تعرض العاس عاشق لضربات وجهها خليل إليه، ما أدى إلى جروح عميقة جعلته طريح الفراش، وقد توجه لزيارته الطبيب نفيس لعلاجه.
كانوا مجموعة كبيرة، وإلا ما كنت بهذه الحالة التي تراني أيها الوزير كنابانديو. إنهم باغتوني فجأة وانهلوا علي بالضرب.
هذا من
وكانوا أربعة أشخاص.
وحمد الله على سلامتك.
أجل اشكره على أن أبقاك حيا.
ليتني مت كي لا أتحمل هذا البؤس والشقاء من قبل قطاع طرق. انهالوا علي ضربا وفتكا.
حسنا حسنا. قل لي كم كان عددهم؟
كم كان عددهم؟ لم أرهم بدقة في ذلك الظلام الداكن، إلا أنني أتصور أنهم كانوا ستة أو سبعة أشخاص أو ربما أكثر.
لقد أبدى مولاي الأمير امتعاضه من هذا الحادث المؤلم، ولهذا أوفد طبيبه الخاص الحكيم برهان الدين إليك يستفسر عن حالك.
أشكر ألطاف مولاي الأمير بحقي.
يا حكيم برهان الدين،
نعم،
ألا تريد تزويد عاشق بشراب من عقاقيرك يخفف من آلامه؟
يا إلهي
كلا، فإن العقاقير التي تناولها تكفيه لتخفيف آلامه. الأفضل لنا أن ندع العاس عاشق محتسب
يا إلهي
وشأنه، لأنه الآن بحاجة للراحة أكثر من حاجته للعقاقير.
فلندعه لوحده كي يرتاح قليلا.
دعوني أنهض حتى أقوم ب...
لا تنهض يا عاشق محتسب، لا تنهض، استرح في فراشك، ولا داعي لتوديعنا على الباب.
ابقى في مكانك يا عاشق،
غدا سأزورك ثانية.
يا الله،
في أمان الله.
في أمان الله.
يا حكيم برهان الدين، أراك ساكتا، ترى بما تفكر؟
بالعاس يا عاشق وأكاذيبه.
عجبا، وأنا كذلك شعرت بأن آهاته لا تنبع من ألم جروحه، ولكن ترى لماذا يتوسل بالكذب والخداع؟ لماذا؟
أتصور أن لقاءنا بالمتهم سيكشف لنا ذلك.
أحسنت أحسنت،
أحسن الله إليك.
ما إن نعود إلى القصر حتى أطلب منهم العثور على المكان الذي يسجن فيه.
لا أدري لماذا هكذا اشتقت لزيارة الرجل المهاجم ذاك، أرجو أن تأخذني إليه بعد العثور على مكانه بحجة مراقبة أحوال المرضى القابعين في السجن كي يتكلم معه.
إن العاس عاشق له مشاكل عديدة بسبب العداوات التي يواجهها من بعض الناس، وهذا أمر متوقع.
الحق معك يا صاحبي كنبادي، ولكن البون شاسع بين من ينازع جاره فيضربه ويشتمه، وبين من يضرب أحد العسس في سمرقند بهدف قتله، حتى وإن كانت تلك الخصومة نابعة من مشاكل العاس عاشق نفسه، فإن علينا أيضا الكشف عن جذورها.
حسنا، ما إن أعلم بمكانه حتى أخبرك به.
شكرا لك، شكرا لك. Thank you.
مستمعينا الأحبة، كان الطبيب نفيس يرى أن خليلا ربما مصاب بحالة جنونية تمنعه من السيطرة على أفعاله، فكان يسعى إلى تأكيد هذا الأمر من خلال اللقاء بخليل الذي كان في السجن.
إذا قلت إن اسمك خليل؟
من قال؟ أنا؟ ولنفترض أنني خليل. طبعا طبعا أنا خليل. ترى من أكون؟ لم أكن خليلا. يا لك من معتوه أيها الأستاذ الحلاق.
لقد أخبرتك بأني طبيب ولست بحلاق.
يا له من عالم غريب، ففيه الأبله طبيب والبطل الصنديد سجين. أف من هذه الدنيا.
حسنا أيها البطل الشجاع، هل تدري لماذا سجنوك؟
ربما لأنني عزمت على إعادة الشيطان إلى الجحيم.
لما هذه الضغينة تجاه العاص عاشق يا بطل؟
لشدة إغوائه الخلق وإفساد عقولهم وأرواحهم وجرهم نحو هاوية الرذيلة والذنب.
يا بطل، لماذا نويت قتل الشيطان؟
لأنني أمرت بذلك.
ممن أمرت؟
أمرت من الرب القاهر الجبار القاسم المنتقم.
عجبا،
فقد رأيت بعيني هاتين تلك الكلمات التي كانت تموج في السماء وتأمرني بقتله. أجل،
أنت تعلم جيدا أن الشيطان أمهل حتى قيام الساعة، وإذا شاء الله يوما قتله، ترى لماذا يعول أمره إليك؟
إن الله لا يخلق دون سبب ولا يميت دون سبب.
عجبا،
لذا دعاني لقتله.
هل إن طاهرة هو اسم زوجتك؟
وما شأنك بها؟
هدد من روعك.
حقا إنك أنت من أعوان الشيطان.
هدد،
لو لم أكن مقيدا
أو
مكبلا بهذه السلاسل قمت الآن. أرجو أن لا تلحق الأذى بها، فزوجتي المسكينة بريئة، إنها بريئة.
حسنا،
أنا المذنب.
حسنا،
أنا المذنب.
حسنا يا خليل، يا له من مسكين.
أنا المذنب.
يا الله،
إنها
يا
بريئة.
بطل،
إنها بريئة.
يا بطل، دع منك البكاء واستمع إلي جيدا. لا أحد هنا ينوي إيذاءك أو إلحاق الأذى بزوجتك أو بأسرتك. هدئ من روعك فحسب، وغدا سألتقيك مرة أخرى. اتفقنا؟
هل تصدق أيها الأستاذ الحلاق؟ هل حقا أصدقك؟
قلت لك أنا حكيم، أنا أصدقك، كنت صادقا معك. أيها السجان، أريد الرحيل، افتح الباب.
حسنا، أنا قادم.
روح معك يا رب، غدا ستخرج من هذا السجن يا أخي.
إنها بريئة. سأخرج. زوجتي طاهرة، إنها بريئة.
الحمد لك يا رب، لقد انتهيت من شرح كتاب الأسباب والعلامات لمحمد السمرقندي. لا ريب أن الأمير أولوغبيك سيفرح بذلك، لأنه فوضني بكتابة شرح على الكتاب. من اليوم فصاعدا أستطيع تحديد بعضا من ساعات عملي لكتابة شرح موجز عن كتاب القانون لأبي الحزم القرشي، وربما أنتهز الفرصة
لكتابة كتابي الذي سميته السمومات.
يا حكيم برهان الدين.
نعم.
ما هذه الأفعال التي تصدر منك؟ هل إن المدينة ليس لها صاحب أو لا يحكمها قانون حتى تفعل ما تشاء؟ ولا تحسب للعاسي والقاضي والحارس والأمير والسلطان أي حساب؟ ها؟
ترى ما هو ذنبي يا عاشا؟
لماذا قمت بإطلاق سراح ذلك الرجل الشرير الوغد المجرم؟ ها؟ إنك حصلت على توقيع الأمير ألوغبيك للإفراج عنه حتى لا أستطيع أنا وكذلك القاضي شمس الدين من محاججتك. لماذا يا حكيم؟ قل لي لماذا؟ لماذا بادرت بالإفراج عنه؟
أتأمل حينا سائلا نفسي، ترى لماذا أسماك أبوك رحمه الله بعاشا؟ في حين أنك لا تحمل في نفسك ذرة من العشق.
كفاك يا حكيم، كفاك، ولا تثر غضبي أكثر من هذا، بل أجبني عن سؤالي. لماذا هممت بالإفراج عن رجل شرير يسد الطريق أمام أحد العسس في المدينة؟
حسن.
فينهال عليه بالضرب والشتم عازما على قتله. ما كان عليك أن تطالب الأمير بمنحه هبة أميرية ومرتبا شهريا حتى؟
هدئ من روعك أيها العاس، فالغضب والحسد عدوان يعرضان حياتك وسلامتك للخطر. لو حضرت هنا لإثارة الفوضى والضجيج فاعلم أنك على خطأ كبير، لأن الفوضى لا تجديك نفعا. وأما إن جئت بهدف الحصول على أجوبة مناسبة عن أسئلتك لتزرع السكينة في نفسك، فاجلس بالقرب مني كي أشفي غليلك.
طيب،
ولو كنت تحمل ذرة من العقل والدراية والذكاء لفضلت الاستماع إلي بدلا من الاستماع للأمير أولوبيك.
ما وراءك يا حكيم؟ لما تحدق بي هكذا ولا ترد علي؟
ذلك الرجل الذي تنعته بالشرير والوغد والمجرم والمذنب بريء مما وصفت، فخليل مصاب بمرض خاص يسلبه الإرادة في أعماله وأفعاله وأقواله. إذن أفرجت عنه وأدخلته مشفا لعلاجه.
سمعت مسبقا أنه يتظاهر بالجنون والحماقة، ولكن ما كنت أتوقع منك أن تقع في حبائله. واليوم طالما يرى نفسه مذنبا ومطاردا من قبل الأمير يتظاهر بالجنون ويرى فيه سبيلا وحيدا للتخلص من العقاب، أي عقاب أفعاله الشريرة. انظر كم هو محتال كبير.
كفاك يا عاشا، كفاك، فأنت أيضا لا تؤمن أصلا بأي من كلماتك. إذا لا ترمي ذلك المسكين بسهامك السامة القاتلة.
قلت ذلك المسكين؟ عن أي مسكين تتحدث أيها الحكيم؟ هل تقصد ذلك الوغد الذي هم بقتلي؟
كفاك أيها العاس، تكاد الآن تزعجني. منذ سنتين وخليل يشكو من مرض الجنون، وفي تلك الليلة غافل أهل بيته فخرج من المنزل، وإذا بالقدر وسوء حظه اتحدا لخلق ذلك الحادث المؤلم. الحمد لله على بقائك اليوم سالما.
أتراني سالما؟ ترى ما هذه الجروح في بدني وهذه الآلام التي أتحملها؟ وهل كنت تتوقع تقطيعي إربا حتى؟
لا تحاول إثارة الفوضى والبلبلة،
لا،
فأنا أعرف أحابيلك جيدا. لقد قلت للجميع كذبا إنهم كانوا عدة أشخاص حتى تثير شبهات حول الحق.
ترى لماذا تتصور عني كذب؟
كي لا يصفك أهالي المدينة بعاص جبان لم يقدر على مواجهة شخص واحد حتى، ولهذا قررت ألا يعلم أحد بحال خليل، فحضرت إيداعه السجن في المدينة.
ولا في السجن الخاص بالعسس، بل عمدت سجنه في زنزانة مجهولة بأمل أن تحصل على قرار من القاضي شمس الدين لإدانته، من ثم قتله. ولكن يا عاشق، ليس على المجنون حرج، ولا أحد يعاقب مجنونا على فعلته. هذا ما يؤكد عليه رب العالمين ودينه الإسلام الحنيف.
لا تحاول إذلالي وتحطيمي أيها الحكيم، لقد أخطأت واليوم أعترف بذلك، ولكن لا تحاول النيل من كرامتي ولا تخبر أحدا بالذي ذكرته قبل لحظات.
لم أكن قط أقصد ذلك.
لو بلغ الأمير أولوغ بيك وكون بعدي خبر هذا الحدث المؤسف لعزلني عن منصبي هذا وأمر بمعاقبتي.
لا تقلق يا عاشق، فالأمير أولوغ بيك منشغل اليوم بأمر بناء مرصد سمرقند الذي بدأ حديثا. يا للأسف، فقد رحل غياث الدين ولم يحالفه الحظ ليرى بعينيه عن كثب مدى عظمة هذا المشروع. رحم الله غياث الدين، فقد رحل مبكرا.
يا حكيم برهان الدين،
نعم،
أريد العودة إلى مركز العسس، ولكن أريد منك أن تعيدني بعدم ذكر هذه القضية أمام الآخرين، وأن تبقى سرا بيننا نحن الاثنين.
لا ريب أنك تعرفني جيدا، مما دعاك الوثوق بي وبوعدي.
طيب،
أجل، لقد انتهت هذه القضية بيننا، وسوف ننساها في القريب العاجل.
نعم نعم،
ولكن عليك من اليوم بالانتباه لتصرفاتك، كي لا تبيع آخرتك بمثل هذه القضايا التافهة.
نعم نعم يا حكيم.
أفهمت؟
نعم نعم.
لا تقلق علينا يا خليل، فأنا والأطفال بخير. أطال الله في عمر الحكيم برهان الدين، فقد طلب من الوزير جنابادي تحديد مرتب شهري لنا على شكل مبالغ وأطعمة. إذن لا تقلق بشأننا، بل اهتم بنفسك لاستعادة سلامتك.
يا طاهرة، منذ أن دخلت المشفى للعلاج إلى يوم هذا، هل أصابكم مكروه من قبل العاس عاشق وحراسه؟
لا أبدا، لقد أصبح العاس عاشق رجلا هادئا بشكل لا يصدق. مرة واحدة فقط واجهته في الطريق، يبدو أنه خاف أن يتعرض لي فغير طريقه ورحل.
الحمد لله. بعد دخول المشفى أخذت أفكر في أمري وفي تصرفاتي من قبل، فوجدت البعض منها اتسم بالعنف والتسرع، إلا أنني هنا كنت أخشى ليل نهار أن يتعرض لك ولأطفالنا.
دع عنك هذه الأفكار يا خليل، أظن أنهم منعوه من التعرض لنا.
يا طاهرة، كلما تحدثت إلى الحكيم برهان الدين وأعربت له عن خشيتي من تعامل ذلك الوغد، إنه زادني ثقة واطمئنانا بأن العاس عاشق علم أخيرا بأنني فقدت وعيي كله حين بادرت بضربه. ولكن يا طاهرة، لا أدري كيف أبعد عني هذا القلق والاضطراب.
بدل كل هذا القلق يا خليل الذي يساورك، حاول أن تفكر بأنك ستغادر المشفى قريبا وتبدأ بحرث الأراضي الزراعية لنا، وزرع البذور فيها وسقيها.
أجل أجل.
ومن ثم نقوم جميعا أنا وأنت والأطفال بجني الثمار إن شاء الله.
وهل تتوقعين أننا سنشاهد تلك الأيام مرة أخرى؟
ولم لا؟ أجل يا خليل، إن الحكيم برهان الدين أبلغني بتحسن صحتك ومغادرة المشفى بأسرع ما يمكن.
يا رب. أجل، إنه أخبرني بذلك من قبل.
إنني أحب كثيرا أجواء بستان هذا المشفى، لأنها تمنحني الهدوء والسكينة، وتؤملني بأن زوجي سيهتم بي وبأطفالي أكثر من الماضي.
أجل، وأنا أيضا أشاطرك الرأي، أنتظر بفارغ الصبر تلك الأيام.
طيب يا خليل، لما لم تأكل من هذا الخبز؟ هذا الخبز أنا خبزته لك وحليته بالسكر.
لا، لست جائعا يا طاهرة، خذيه للبيت ليأكله الأطفال.
انظر انظر كم هذه التفاحة طازجة يا خليل، لقد أثمرت شجرة التفاح في بيتنا هذه السنة أكثر من السنين الماضية. حقا يا خليل، لا تنسى عند عودتك إلى البيت أن تضع لي ماكينة أخرى للحياكة، وتقوم بترميم سقف حظيرة المواشي، وكذلك بناء غرفة أخرى في البيت لنستضيف فيها القادمين إلينا. كما أن ابنتنا صديقة أوصتني بأن تصنع لها بإذن الله بعد عودتك من المشفى مهدا صغيرا من الخشب ليكون لعبة لها.
عسلا.
حقا يا خليل، هل تتذكر؟
أجل مستمعينا الكرام، هكذا تمكن الطبيب نفيس من معالجة خليل الذي كان مصابا بمرض يسلبه الإرادة في أعماله وأفعاله وأقواله، الذي كان قد عرفه الناس بالمجنون والشرير وكان ينوي الانتقام منه. طيب أيها الأحبة، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من مسلسل رجال من بلاد فارس، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
عن أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي عليه السلام في الصلاة راكعا، فأومى إليه بخنصره اليمنى وفيها خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي وهو في المسجد، فرفع رسول الله طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري. فأنزلت عليه قرآنا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وإني محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اجدد به ظهري. قال أبو ذر: فما أتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم.
من خصائص علي بن أبي طالب:
الحلم والصفح.
يقول ابن أبي الحديد: أما الحلم والصفح فكان علي أحلم الناس عن مذنب وأصفحهم عن مسيء، وقد ظهر صحة ذلك يوم الجمل حيث ظفر بمروان بن الحكم، وكان أعدى الناس وأشدهم بغضا له فصفح عنه. وكان عبد الله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد، وكان عليه السلام يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله، فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيرا فصفح عنه. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة، وكان له عدوا فأعرض عنه، وحاربه أهل البصرة وراموا قتله وقتل ولده بالسيف، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه: ألا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسر، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن تحيز إلى معسكر الإمام فهو آمن. وأمر ألا يؤخذ من أثقالهم ولا سبى ذراريهم ولا غنم شيئا من أموالهم، ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه أبى إلا الصفح والعفو. من حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:
سئل عليه السلام عن المروءة فقال: إطعام الطعام وتعاهد الإخوان وكف الأذى عن الجيران. ثم قرأ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان،
وقال عليه السلام أيضا: أربع خصال تعين المرأة على العمل: الصحة والغنى والعلم والرفق.
ومن أقواله وحكمه التي حفظها الكثير عن ظهر غيب قوله عليه السلام: من استغنى بالله افتقر الناس إليه، ومن اتقى أحبه الناس وإن كرهوا. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. حسن الخلق خير قرين، وعنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وسئل عليه السلام: أي شيء مما خلق الله أحسن؟ قال: الكلام. فقيل: أي شيء مما خلق الله أقبح؟ قال: الكلام. ثم قال: بالكلام ابيضت الوجوه، وبالكلام اسودت الوجوه.
الإمام علي
في مرآة الشعر.
السيد محسن الأمين الحسيني العاملي له قصيدة عصماء في مدح الإمام وزيارة قبره الشريف في النجف الأشرف، يقول فيها: يا راكبا متن وجناء عذافرة، تطوي أديم الفلا بالوجد والرمل، أعرج على النجف الأعلى وحي به قبر الإمام أمير المؤمنين علي، واخلع إذا جئتهن علينا، إنك في واد سما أن تطاه رجل منتعلي. نور الإمامة قد لاحت أشعته من جانبيه، فرد الشمس بالخجل.
سائل به يوم بدر فهو فارسه، كم قد أباد به من فارس بطلي. واسأل به يوم أحد فهو واحدة، والموت يخطر بين البيض والأسلي. ومن دعا باسمه جبريل ممتدحا، بقوله في سواه قط لم تقلي. لا سيف في الكون إلا ذو الفقار، ولا فتى سوى حيدر في ساعة الوهل. ليث لدى وقعة الأحزاب ضربته، ساوت جميع الذي للخلق من عمل.
أقام عمود الدين صارمه، وشاده وشقى ما فيه من عللي. لولا حسامك والآثار شاهدة، لم يعبد الله في سهل ولا جبلي. وبت في مضجع المختار مرتقبا للموت من غير خوف ولا وجلي. تقيه بالنفس والأعداء قد حشدت لقتله، وامتلت بالغيظ والدغل. هل كان غيرك آخاه النبي؟ وهل لغيرك اختار سهرا أشرف الرسل؟
من أصحاب الإمام علي عليه السلام
مالك الأشتر.
مالك بن الحارث الأشتر النخعي من أخلص أصحاب الإمام والمقربين إليه وأشد أصحاب الإمام حبا له وتفانيا فيه. عرف بشجاعته الفائقة وقوته وصلابته في الحروب والغزوات. كان قائدا كبيرا لجيش الإمام في حرب صفين، وكان يلتقط جنود الأعداء كما يلتقط الديك الحب، وأوشك على تحقيق النصر يوم صفين، وكاد أن يدخل دمشق لو استمرت الحرب يوما واحدا أو نصف يوم. ولما خشي معاوية من الاندحار والهلاك اضطرب واستشار عمرو بن العاص في حيلة لوقف الحرب، فأشار عليه برفع المصاحف، فرفعت المصاحف وقالوا نحتكم إلى القرآن، لا حكم إلا لله.
ونادى الإمام أصحابه بأنها كلمة حق يراد بها باطل، وأصر على استمرار القتال، ولكن الخوارج هددوا الإمام بوقف الحرب أو قتله، وقالوا نقتلك كما قتلنا عثمان بالأمس. فأمر الإمام الأشتر أن يوقف القتال، فأوقف القتال على مضض واستجاب. كان مالك الأشتر لعلي بن أبي طالب كما كان علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عينه الإمام واليا على مصر بعد محمد بن أبي بكر، وكتب له عهدا لولايته على مصر، وهذا العهد يعد منهجا سياسيا اقتصاديا ومدرسة للأجيال لا نظير له في عالم الأدب والبلاغة.
الإمام علي
والقضايا العلمية.
حلف رجل مقيد أن لا يقوم من مقامه حتى يعرف وزن قيده، فجعل الجميع في حيرة، فأمر الإمام أن توضع رجله في وعاء فيه ماء حتى إذا عرف مقداره، أي مقدار ارتفاع الماء مع وضع رجله فيه، ثم يرفع القيد إلى ركبته، ثم يعرف مقدار ارتفاع الماء، ثم أمر عليه السلام فألقى في الماء الأوزان حتى ارتفع الماء إلى ذلك الحد الذي كان سابقا والقيد في الماء، فنظر كم وزن الذي ألقي في الماء من الأوزان، فلما وزنه قال هذا وزن قيدك.
توضيح الحل: معلوم أن القيد كان يزيح من الماء بقدر حجمه، فعند وضع رجله مع القيد في الماء ارتفع الماء، فوضع علامة إلى حيث ارتفع، وعندما رفع القيد نزل الماء قليلا، ثم ألقى في الماء من الأوزان التي وزنها النوعي هو عين الوزن النوعي للقيد حتى ارتفع الماء إلى حيث كان أولا، ذلك لأن حجم هذه الأوزان كان بحجم القيد، وكثافتها عين كثافة المعدن الذي صنع منه القيد، وطبيعي أن الماء يرتفع إذ ذاك إلى نفس العلامة لاتحاد الحجم. وهذه الإجابة تدل على براعة الإمام وعلمه بأدق القوانين في الفيزياء مما لم يسبق لأحد من غيره من رجال عصره.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لكم، وإلى اللقاء في رحاب أخرى إن شاء الله.
خير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شتى فأحيا فؤادي يداك العبير علي 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 خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته وساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
نسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
فالنسيم على الفؤاد بغيثه
يا